بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ذكر أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسب رب العزة، فأنزل الله هذه السورة جوابا لهم. وقال بعضهم: بل نزلت من أجل أن اليهود سألوه فقالوا له: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فأنزلت جوابا لهم. ذكر من قال: أنزلت جوابا للمشركين الذين سألوه أن ينسب لهم الرب تبارك وتعالى. ساق بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد. ساق بإسناده عن عكرمة قال: إن المشركين قالوا: يا محمد، أخبرنا عن ربك، سف لنا ربك، ما هو ومن أي شيء هو؟ فأنزل الله: قل هو الله أحد، إلى آخر السورة. ساق بإسناده عن الربيع عن أبي العالية: قل هو الله أحد، الله الصمد. قال ذلك قادة الأحزاب: انسب لنا ربك، فأتاه جبريل بهذه. ساق بإسناده عن الشعبي عن جابر قال: قال المشركون النبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد. ذكر من قال: نزل ذلك من أجل مسألة اليهود. ساق بإسناده عن ابن إسحاق عن محمد عن سعيد قال: أتى رهط من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، هذا الله خلق الخلق، فمن خلقه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتقع لونه، ثم ساورهم غضبا لربه، فجاءه جبريل عليه السلام فسكنه وقال: اخفض عليك جناحك يا محمد. وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه، قال: يقول الله: قل هو الله أحد. فلما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: صف لنا ربك، كيف خلقه، وكيف عبده، وكيف ذراعه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من غضبه الأول، وساورهم غضبا، فأتاه جبريل فقال له مثل مقالته، وأتاه بجواب ما سألوه عنه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ساق بإسناده عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: جاء ناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انسب لنا ربك، فنزلت: قل هو الله أحد، حتى ختم السورة. فتأويل الكلام إذا كان الأمر على ما وصفنا: قل يا محمد لهؤلاء السائليك عن نسب ربك وصفته ومن خلقه: الرب الذي سألتموني عنه هو الله الذي له عبادة كل شيء، لا تنبغي العبادة إلا له، ولا تصلح لشيء سواه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر السبب الذي نزلت من أجله السورة. طبعا وقع خلاف في السائل من هو، هل هم المشركون أو اليهود؟ والذي يظهر والله أعلم، سواء كان السائل هم المشركون أو اليهود، أن هذا السؤال هو سؤال مماحكة، وليس يعني سؤالا لاستفهام واستعلام، بمعنى أنه لا يخفى على المشركين أن الله سبحانه وتعالى ليس كخلقه، وأنه أول، ليس قبله شيء. وأما اليهود فقطعا لا يخفى عليهم، لأنهم أصحاب دين وأصحاب توحيد. فيقع هذا السؤال من جهة فقط المخاصمة والمغاضبة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر من معرفة أحوال سواء الكفار الذين كانوا يشركون بالله فهم يعرفونه ويعرفون صفاته وإن أشركوا به سبحانه وتعالى، وكذلك نسبوا لبعض آلهتهم شيئا من صفات الله. وأما اليهود فكذلك لا شك أنهم موحدون ويعرفون الله سبحانه وتعالى، وإن كان إذا وقع عندهم شيء من الشرك. لكن أيما كان، سواء سأل اليهود أو سأل الكفار أو سأل غيرهم، فهذه الآيات رد عليهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، وجاءت هذه على نسق الآيات التي جاء الأمر بها بقل، مثل قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله واحد، وقل أعوذ برب الفلق وأمثالها. فكل هذه السور ابتدأت بقل، وكما نعلم لا يلزم في كل ما قيل فيه قل أن يكون سبقها سؤال واستفهام، لكن في قول قل يا أيها الكافرون ورد سبب نزول، وفي قول قل هو الله واحد ورد سبب نزول. ويقع السؤال أيضا فيما لو لم يثبت سبب النزول أو لم نعرف سبب النزول، هل يؤثر الجهل بهذه الأسباب التي ذكرت؟ هل يؤثر الجهل بهذه الأسباب التي ذكرت في معرفة معنى الآية؟ لا يؤثر. يعني إذن الآن في مثل هذا المقام يكون ما ذكر من الأسباب فضله، فسواء عرف هذا الذي حكي أنه سبب أو لم يعرف لا يؤثر على فهم معنى الآية. وبناء عليه لا يشكل علينا فضاعة أو شناعة ما ذكر في هذه الآثار من كلام المشركين أو من كلام اليهود، لأن عبارة انسب لنا ربك أو تخيل هذا الأمر لا شك أنه أمر عظيم وأمر مقيت. فلو فسر المفسر هذه الآية دون أن يذكر هذه الأسباب لم يقع هناك إشكال في فهم الآية وفهم معناها. لكن من باب الفائدة أن نلاحظ أن هذه الآثار التي وردت عن عن التابعين، وعن أيضا مشاهير من التابعين، ولم يقع عنهم أو يرد عنهم نوع من تردد في رواية مثل هذه الأخبار، مما يدل على الأقل أن لها أصلا، ما يدل على أنه قد وقع سؤال بهذه الصفة، والاختلاف في السائل لا يؤثر في صحة أصل القضية، وهي أنه وقع سؤال بهذه الصفة. فلا أقل من أن يقال إنه قد وقع أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل قوم ليسوا من المسلمين عن الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة التي ذكرت، فجاء الجواب في هذه السورة. نعم، بلى، لا شك لها أثر، لكن إذا قلنا بأن الرواية الأخرى رويت بالمعنى لرواية عن اليهود، فإنه يكون الأصل فيها أن حدثها مدني مكي معذرة، ولا يمنع أن يكون وقع مدنيا، لكن لا يلزم أن يكون هناك نزول ثاني لأنها تكون نفس القصة. نعم.
واختلف أهل العربية في الرافع أحد، فقال بعضهم الرافع له الله، وهو عماد بمنزلة الهاء في قوله إنه أنا الله العزيز الحكيم. وقال آخر منهم بل هو مرفوع وإن كان نكرة بالاستئناف كقوله هذا بعلي شيخ. وقال هو الله أحد جواب لكلام قوم قالوا له ما الذي تعبد؟ فقال هو الله. ثم قيل له فما هو؟ قال هو أحد. وقال آخرون أحد بمعنى واحد، وأنكر أن يكون العماد مستأنفا به حتى يكون قبله حرف من حروف الشك كظن وأخواتها وكان وذواتها أو إنا وما أشبهها. وهذا القول الثاني هو أشبه بمذاهب العربية.
نعم، طبعا هذا الخلاف في الإعراب هل له أثر في فهم المعنى؟ إذا قلنا الله أحد وقلنا هو عماد منزلة الهاء، كأنه ضمير فصل ليس له أثر في الإعراب، أو ما قاله آخر بل هو مرفوع وإن كان نكر بالاستئناف، يكون على مثل قول هذا بعلي شيخ على قراءة من قرأ، وهي قراءة طبعا شاذة منسوبة لابن عباس لابن مسعود معذرة وغيره، فيقول قال هو الله أحد، هذا جواب يكون لسائل، ثم آسف هو الله جواب، ثم هو أحد يكون على أن أحد مرفوع به هو. طبعا كل الخلاف هذا أو حتى الثالث كل الخلاف الوارد في الإعراب لا يؤثر على المعنى. إذن هي وجوه في العربية من جهة الإعراب لكن لا تؤثر على المعنى، لأن قوله قل هو الله أحد المعنى فيها واضح، وهي أن الله سبحانه وتعالى أحد في أسمائه وأحد في صفاته وأحد في أفعاله. لكن هل أحد بمعنى واحد مثل ما أشار إليه قال آخرون أحد بمعنى واحد؟ الصحيح أن أحد ليست بمعنى واحد، يعني أحد وواحد يجمعهما معنى لكن ينفرد الأحد بمعاني عن الواحد، يعني ينفرد الأحد بمعاني عن الواحد. ولهذا لو تأملنا مثلا لفظة أحد في الغالب تأتي في النفي، مثل قول ولم يكن له كفوا أحد، يعني الغالب على أحد أنها تأتي بالنفي، وإن كانت جاءت هنا في الإثبات والنفي، الإثبات بقوله قل هو الله أحد والنفي ولم يكن له كفوا أحد، لكن الغالب عليها هو النفي. أما واحد فهي تأتي في هذا وفي ذاك يعني على سواء، يعني ليس فيها أمر أغلبي. لكن لو تأملت استخدام القرآن وكذلك استخدام العرب تجد أن أحد في الغالب تأتي للنفي، يعني ما في الدار من أحد. هذا طبعا أحد الفروق في قضية الاستعمال، والأحدية أخص من الوحدانية، يعني الأحدية أخص من الوحدانية، ولهذا سيكون عندنا من الفروق الدقيقة هو هذا المعنى. ولهذا صار الواحد من أسماء الله وأيضا الأحد من أسماء الله، بينهما اشتراك في معنى ثم يفترق أو يفترق أحدهما عن الآخر بمعنى أخص، والمعنى الأخص هو في الأحدية. نعم.
واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة الأمصار أحد الله الصمد بتنوين أحد، سوى نصر بن عاصم وعبد الله بن أبي إسحاق فإنه روي عنهما ترك التنوين أحد الله. وكأن من قرأ ذلك كذلك قال نون الإعراب إذا استقبلتها الألف واللام أو ساكن من حروف حذفت أحيانا، كما قال الشاعر كيف نومي على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة العذراء، يريد عن خدام العقيلة. والصواب في ذلك عندنا التنوين بمعنيين، أحدهما أنه أفصح اللغتين وأشهر الكلامين وأجودهما عند العرب، والثاني إجماع الحجة من قراءة الأمصار على اختيار التنوين فيه، ففي ذلك مكتفا عن الاستشهاد على صحته بغيره.
جميل. طيب الآن كما نلاحظ، وهذه فائدة سبقا ذكرناها لكن نعيدها، الطبري قبل تسبيع السبعة وقبل اشتهار القراءات السبع في هذا الموطن الآن هو يوازن بين قراءة وقراءة، لكن ليس موازنا بين قراءة السبعة وقراءة غيرهم، بمعنى أن القراءات كانت عنده كلها مفتوحة يناقش جميع القراءات دون أن يكون هناك اعتبار معين لقراءة دون قراءة. إذا تصورنا هذا أو فهمنا هذا، وهذا جزء من تاريخ القراءات، فإذن الطبري الآن يتعامل معها كما يتعامل مع أي أثر من الآثار. ولهذا نلاحظ في هذا المقام استخدم الجانب الروائي والجانب الدرائي. طبعا الجانب الدرائي في الترجيح لما قال أنه أفصح اللغتين، إذن قراءة من قرأ قل هو الله أحد الله من جهة العربية صحيح وله شاهد وذكر شاهده. الثاني أحد الله لم يذكر شاهده لأنه إيش؟ الأصل، يعني أحد الله هو الأصل فلم يذكر شاهده. أما أحد الله اضطر إلى ذكر شاهد له. فإذن أفصح اللغتين هذه دراية أنها اللي هي قراءة أحد الله. ثم الرواية قال إجماع الحجة من قراءة الأمصار على اختيار التنوين فيه، قال ففي ذلك مكتفا عن الاستشهاد على صحته بغيره. وهذه قاعدة جميلة أو ضابط جيد. وكانوا يقول إذا وقع الإجماع، طبعا قد يقول قائل كيف يقول إجماع وقد خالف قارئان، والإجماع عنده قول الأكثر، يعني قول الأكثر. فإذا المقصود ما دام وقع يعني الأغلب على قراءة التنوين فهذا كاف في تصحيح القراءة، لا يحتاج إلى أن نضيف له إيش حجة. ما نقول ما هي حجة من قرأ بهذه القراءة. فإذا اجتماعهم حجة، يعني اجتماعهم حجة. فهذه فائدة مهمة جدا ننتبه لها في عبارات الطبري. إذا صار عندنا الآن أن الطبري رحمه الله تعالى حينما نناقش معه القراءات يجب أن لا نتصور في أذهاننا القراءة السبع الثابتة والتي سبعها ابن مجاهد ثم بدأت هذه السبع تأخذ مجراها عبر العصور حتى أطلق عليها أنها السبع المتواترة. يجب أن لا نضع هذا في بالنا ونحن نناقش الطبري رحمه الله تعالى، لأن الطبري قبل هذا وهو يناقش القراءات مثل ما يناقشها أبو عبيد القاسم بن سلام ومثل ما ناقشها غيره من العلماء الذين كانوا قبل عصره أو بعيد عصره أيضا. فهم يعتمدون على ما يرد عندهم من الأسانيد وينظرون في الصحيح منها من الضعيف ويحررونها كتحرير أي إسناد من الأسانيد عندهم. ولهذا ضعف بعض الأسانيد بناء على أن الرواية التي عنده فيها ضعف. نعم كيف؟ لا، الصواب في ذلك عندنا التنوين، يعني هذا معنى من اختياره، لكنه لا يبطل قراءة ثانية يبطل تاما. نعم.
وقوله الله الصمد يقول تعالى ذكره المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له الصمد. واختلف أهل التأويل في معنى الصمد، قال بعضهم هو الذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشرب، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عطية عن ابن عباس قال الصمد الذي ليس بأجوف، ساق بإسناده عن منصور عن مجاهد قال الصمد المصمت الذي لا جوف له، ساق بإسناده عن منصور عن مجاهد مثله سواء، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الصمد المصمت الذي ليس له جوف، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الصمد الذي لا جوف له، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، ساق بإسناده عن الحسن قال الصمد الذي لا جوف له، ساق بإسناده عن إبراهيم بن ميسرة قال أرسلني مجاهد إلى سعيد بن جبير أسأله عن الصمد فقال الذي لا جوف له، ساق بإسناده عن الشعبي قال الصمد الذي لا يطعم الطعام، ساق بإسناده عن الشعبي أنه قال الصمد الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ساق بإسناده عن الضحاك قال الصمد الذي لا جوف له، ساق بإسناده عن إسماعيل عن عامر قال الصمد الذي لا يأكل الطعام، ساق بإسناده عن سعيد بن المسيب قال الصمد الذي لا هشوة له، ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله الصمد الذي لا جوف له، ساق بإسناده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال لا أعلمه إلا قد رفعه قال الصمد الذي لا جوف له، ساق بإسناده عن الربيع المسلم قال سمعت الحسن يقول الصمد الذي لا جوف له، ساق بإسناده عن عكرمة قال الصمد الذي لا جوف له. وقال آخرون هو الذي لا يخرج منه شيء، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن أبي رجاء قال سمعت عكرمة قال في قوله الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يلد ولم يولد، ساق بإسناده عن أبي رجاء محمد بن يوسف عن عكرمة قال الصمد الذي لا يخرج منه شيء. وقال آخرون هو الذي لم يلد ولم يولد، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن الربيع عن أبي العالية قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يلد إلا سيورث ولا شيء يولد إلا سيموت، فأخبرهم تعالى ذكره أنه لا يورث ولا يموت، ساق بإسناده عن أبي سعد الصاغاني قال قال المشركون النبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله جل ثناؤه لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء، ساق بإسناده عن أبي معشر عن محمد بن كعب الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال آخرون هو السيد الذي قد انتهى سؤدده، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن الأعمش عن شقيق قال الصمد والسيد الذي قد انتهى سؤدده، ساق بإسناده عن الأعمش عن أبي وائل قال الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده، ولم يقل أبو كريب وابن عبد الأعلى سؤدده، ساق بإسناده عن أبي وائل مثله، ساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله الصمد يقول السيد الذي قد كمل في سؤدده
في سؤدده
في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له. وقال آخرون بل هو الباقي الذي لا يفنى. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة في قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قال كان الحسن وقتادة يقولان الباقي بعد خلقه. قال هذه سورة خالصة ليس فيها ذكر شيء من أمر الدنيا والآخرة. ساق بإسناد عن معمر عن قتادة الصمد الدائم. قال أبو جعفر الصمد عند العربي هو السيد الذي يصمد إليه الذي لا أحد فوقه وكذلك تسمي أشرافها ومنه قول الشاعر ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. وقال الزبرقان ولا رهينة إلا سيد صمد. فإذ كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الكلمة المعنى المعروف من كلام من نزل القرآن بلسانه ولو كان حديث ابن بريدة عن أبيه صحيحا كان أولى الأقوال بالصحة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما عنى الله جل ثناؤه وبما أنزل عليه.
نعم الصمد من أسماء الله سبحانه وتعالى التي لم ترد إلا في هذه السورة وكل الأقوال التي حكاها الإمام وإن كانت في الظاهر قد تكون فيها شيء من الاختلاف إلا أنها تأتلف على معنى واحد يعني كل هذه الأقوال تأتلف على معنى واحد الذي ليس بأجوف والذي لا يأكل ولا يشرب والذي لم يلد ولم يولد والذي لا يخرج منه شيء والسيد الذي قد انتهى في سؤدده كلها تدل على معنى واحد وهي كمال غنى الله سبحانه وتعالى عما يحتاجه خلقه يعني كمال غنى الله سبحانه وتعالى عما يحتاجه خلقه. هذا المعنى في الصمد أدق من معنى السيد لأنه ليس كل سيد يصمد إليه يعني ليس كل سيد يصمد إليه فقد يكون سيدا ولا يصمد إليه ولهذا الشاعر قال وبالسيد الصمد وقال كذلك الآخر سيد صمد. إذن الصمد معنى أدق من السيادة فإذن هو السيد الذي يصمد إليه يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد وهذا كماله في الله سبحانه وتعالى وتفسير علي بن أبي طالح عن ابن عباس يدل على هذا المعنى ولهذا قال السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في علمه يعني كانه يقول أنه جمع جميع صفات الكمال فكأن جميع صفات الكمال ترجع إلى معنى الصمد ترجع إلى معنى الصمد. نأتي الآن نحلل بعض الأقوال التي قد يقع فيها إشكال عند من يقرأ في كلام السلف. طبعا لاحظوا الآن العبارة الأولى الذي ليس بأجوف لا جوف له قد يقع في نفس بعض الناس أنه كيف يقال تقال هذه العبارة أن تفسير الصمد الذي لا جوف له. وردت العبارة كما لاحظ عن مجاهد والحسن وسعيد بن جبير والشعبي والضحاك وسعيد بن مسيب وابن عباس يعني عن جماعة من خيار التابعين وعن بعض الصحابة. هؤلاء قالوا بهذا القول لم يقل هو واحد ينفرد بل قال به فلان وفلان وفلان. إذن هذه العبارة ليس فيها إشكال من جهة أن نقول هل لائق أن نقول هذه العبارة في ذات الله وفي حق سبحانه هؤلاء؟ الجواب نعم لأن هؤلاء الكرام أعلم وأحكم منا وأدرى بما يجب بما يجوز وما لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. فإذن نحن نحتاج أن نتفهم الكلام الذي له جوف يحتاج إلى الهواء يحتاج إلى الأكل والشرب ثم يحتاج بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الإخراج من هو الذي يتصف بهذه الأوصاف؟ هو المخلوق. ولذا الله سبحانه وتعالى قال وهو يطعم ولا يطعم، وقوله هو يطعم ولا يطعم يدخل في هذا المعنى. إذن لما نفوا عنه أن يكون أجوف إشارة إلى أن من يكون أجوف فإنه يحتاج إلى ملء هذا الجوف، وإشارة إلى الأجوف يحتاج إلى ماذا؟ إذا ملأ أن يخرج. ولهذا قال عن عيسى عليه الصلاة والسلام وعن أمه قال إيش؟ قال وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني إشارة إلى حاجتهما للأكل، والذي يحتاج إلى الأكل يحتاج إلى ما بعده وهو الإخراج. فكان الله سبحانه وتعالى ينبه على أن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا آلهة ولا مصاف الإله، لأن الإله الحق المعبود يجب أن يكون غنيا عن كل ما يحتاج إليه خلقه، يعني فيه الكمال المطلق، والكمال المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أيضا الأقوال الأخرى أقل شأنا من هذا الذي ذكرته، طبعا لم يلد ولم يولد هذا تفسير سياقي، وهو يدخل في معنى صمديته سبحانه وتعالى. كونه أيضا السيد كما قلنا يدخل في هذا المعنى. فإذا كل الأقوال في النهاية تأتلف على الإشارة إلى كمال الله سبحانه وتعالى عن كل ما يحتاج إليه خلقه. نعم الشيخ عبد الله. لا هو من نفس الكلمة، الكلمة تدل على هذا المعنى، الكلمة تدل على هذا المعنى، يعني بين المصمت والمصمت تقارب في الألفاظ وتقارب في المعاني، فهذه أحد المعاني الموجودة فيها. إيه وصف مأخوذ من الدلالة اللغوية للصمد. أنت من أين تأخذ الغفور والرحيم والحليم واللطيف؟ كلها تأخذ من الدلالة اللغوية ولا لا؟ نعم. طيب لا أنا ما أريد أن أدخل في هذا، لكن اللطيف مثلا، اللطيف ما معنى؟ هل معنى الرفيق أو يعني الذي يرفق عباده، أو اللطيف والذي له لطف في علمه؟ طيب لماذا قلت بهذا وبهذا؟ من أين؟ طيب جميل، بعضهم قال في اللطيف الخبير، هذا جئت بها، أن المراد أنه اللطيف الخبير بحيث لا يرى، يعني للطافته خفية حتى لا يرى، انتهى كشف. فما رأيك؟ المعنى صحيح ولا مصحيح؟ طبعا صاحب الكشاف يريد أن ينصر بها مذهبه. أنا قصدي إن معرفة الاسم، معاني الاسم فيها أمران، الأمر الأول لغوي، والأمر الثاني معرفة الأحوال التي تصلح ولا تصلح في حق الباري سبحانه وتعالى. وهذا الذي لا جوف له هي ثابتة بس بطريقة آخر، وهو يطعم ولا يطعم، يعني ثابتة بطريقة آخر، لأن الذي يطعم معنى لابد يكون عند يكون إيش؟ أجوف. اللغة والذي قلت لك الآيات اللي مثل هذه تدل على هذا المعنى. أي نعم. طبعا لاحظوا الآن بعد يعني ما ذكرنا أن هذه المعاني كلها صحيحة، لكن نقف عند كلام الإمام رحمه الله تعالى والكلام نفيس جدا. لاحظوا أول ما ذكر، طبعا ورجح أنه السيد في ترجيحه، يقول لماذا اختار هذا؟ فإذا كان ذلك كذلك فالذي أولى بتأويل الكلمة المعنى المعروف من كلام من نزل القرآن بلسانه. هذه قاعدة مهمة جدا، يعني من نزل القرآن بلسانه هو الذي يحكم، من نزل القرآن بلسانه هو الذي يحكم. فإذا قال الذي نزل القرآن بلسانه معنى هذه الآية كذا أو معنى هذه اللفظة كذا، فهو يحتكم يعني إليه ويحكم بقوله، يعني يحتكم إليه ويحكم بقوله، هذا هو الأصل. طبعا لا نتكلم نحن عن ما إذا وقع خلاف إلى آخره، لا نتكلم كتقعيد كلي. فلو جاء معارض له متأخر لا يمكن نترك قول المتقدم الذي شهد التنزيل وهو والقرآن نزل بلسانه إلى قول متأخر، لا يمكن هذا، يعني هذا مخالف لماذا؟ للبرهان العلمي والمنهج العلمي. أيضا قال ولو كان حديث ابن بريدة عن أبيه صحيحا، وهذا إشارة إلى أنه إيش؟ عنده ضعف ولا لا؟ فيه ضعف عنده، كان أولى الأقوال بالصحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما عن الله جل ثناؤه وبما أنزل عليه. فهذه قاعدة أيضا أخرى مهمة جدا. فإذا حينما يأتينا حديث من الأحاديث لم يقدمه الإمام فهو دليل على أنه يضعفه، لأن القاعدة واضحة عنده، ليست في هذا المثال، في أكثر من مثال، لكن هذا الآن نص واضح أنه لو كان حديث صحيح لقدمه، إذن هذه قاعدة مستقرة عنده. فصار عندنا الآن في هذا إشارة إلى بابين من أبواب العلم التفسير مهمين، الباب الأول باب اللغة التي نزل بها القرآن، والباب الثاني باب البيان النبوي، باب البيان النبوي. نعم إيش ليه؟ لكنها من تمام المعنى الصمد، من معنى الصمد، يعني من لوازم معنى الصمد، هو تفسير سياقي لكنه من لوازم المعنى. إعرابيا ما لها علاقة بالإعراب هنا، لا ليست إعرابا، بلى جملة مستقلة، بس لكن هي من جهة المعنى أن الذي شو، لأنه لم يلد ولم يولد، قضية الولادة وغيرها دخلت في قضية الأجوف إلى آخره. إيه لازم، لأن تدل على كمال غناه، لا يزال محتاجا للولد. لا أنا الأدق عندي والله أعلم أنه يعني أن أقرب لها معنى الغني عن كل شيء، يعني الذي يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره سبحانه وتعالى، يعني هذا بحيث أنه كل الخلق محتاجون إليه هو لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. نعم.
فيه هنا شيخ أثر رالينا هو رأي بميسر عنه، قال أرسلني مجاهد إلى سعيد بن جبير.
أي نعم.
هل فيه دلالة، يعني هل جاهد ترى أن سعيد أعلم منه بالتفسير أم ماذا؟
قد يكون، لكنها هي فائدة في تاريخ التفسير، يعني في تلاميذ ابن عباس كون مجاهد يرسل يسأل، هذا يعني مثل ما سبق أن يعني كان الحسن في حلقة ومر الكلبي ففي أباريق، أكواب وأباريق، تذكرون نفس القضية، يعني قاموا يعني قال لحد طلابه اسأله عن معنى الأكواب، لكن يعني هل فيها دلالة معينة؟ مشكلة مثل هذه الآثار يعني يكفي فيها رجوع مجاهد إلى سعيد في هذا الباب، قد ما يكون عنده فيها شيء، أو قد يكون يريد أن يعرف إذا كان فيها رأي آخر، لكنها تدخل في باب التفسير، تاريخ التفسير. نعم. وهي معنى مستقل لا نختلف على ذلك، لكن من قال إن الصمد بمعنى لم يلد ولم يولد، يعني هذا تفسير سياقي، لا يعني أن الصمد ليس فيه غير هذا المعنى، يعني هذا أحد المعاني التي يمكن تدخل، يعني من كمال صمديته أنه لم يلد ولم يولد. أي نعم. فيكون معنى، يعني من قال بهذا لا يعني أنه يقول لا هذا معنى دون غيره، وإنما يقول هذا من المعاني التي تدخل في الصمد. تفضل.
وقوله لم يلد يقول ليس بفان، لأنه لا شيء يلد إلا وهو فان بائد، ولم يولد يقول وليس بمحدث لم يكن فكان، لأن كل مولود فإنما وجد بعد أن لم يكن، وحدث بعد أن كان غير موجود، ولكنه تعالى ذكره قديم لم يزل ودائم لا يبيد ولا يزول ولا يفنى. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك ولم يكن له شبيه ولا مثل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده.
لحظة بالله شيء. كيف؟ هنا صحيح، أنا كنت أبحث عن تعليق ما انتبهت له، هو صحيح أن كونه وصفه بقديم لم يزل، ما قال القديم فقط. هنا ما في إشكال، لا مثل الأول. هنا
وقوله ولم يكن له كفوا أحد، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك ولم يكن له شبيه ولا مثل، ذكر من قال ذلك ساق بإسناد يعني الربيع عن أبي العالية قوله ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء، ساق بإسناده عن عمرو بن غيلان الثقفي وكان أمير البصرة عن كعب قال إن الله تعالى ذكره أسس السماوات السبع والأراضين السبع على هذه السورة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإن الله لم يكافئه أحد من خلقه، ساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لم يكن له كفوا أحد قال ليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار، ساق بإسناده عن ورقاء عن ابن جريج ولم يكن له كفوا مثل، وقال آخرون معنى ذلك أنه لم يكن له صاحبة، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن طلحة عن مجاهد قوله ولم يكن له كفوا أحد قال صاحبة، ساق بإسناده عن طلحة عن مجاهد مثله، وساق بإسناده عن طلحة عن مجاهد مثله، وساق بإسناده عن ابن أبجر عن رجل عن مجاهد ولم يكن له كفوا أحد قال صاحبة، ساق بإسناده عن طلحة بن مصرف عن مجاهد ولم يكن له كفوا أحد قال صاحبة، وساق بإسناده عن طلحة عن مجاهد مثله. والكفوء والكفيء والكفاء في كلام العرب واحد، وهو المثل والشبه، ومنه قول نابغة بني ذبيان: لا تقذفني بركن لا كفاء له، ولو تأثفك الأعداء بالرفد، يعني لا كفاء له لا مثل له.
نعم. أيضا لاحظوا في الكفء المعنى الأول هو المعنى الأساس والأصل، يعني ليس له يعني مثيل سبحانه وتعالى، يعني ليس له كفوا، يعني مكافئ، يعني المكافئ هو المماثل. مجاهد ذهب إلى معنى من المعاني المحتملة أن يكون المكافئ اللي هو إيش؟ المزاوج له، وهو الصاحبة. يعني هذا المعنى هو أقل من المعنى الأول، لأن المقصود الأول هو نفي أن يكون لله سبحانه وتعالى مماثل على الإطلاق، لكن وجود الزوجة لا يلزم أن تكون الزوجة إيش؟ مماثلة، قد تكون أقل. فهذا المعنى لا شك أنه يضعف أن يكون المراد بالكفؤ الزوجة، لكنه كما قلت لكم يكون محتمل. نعم، هذا معنى محتمل، السياق يحتمل لقول لم يلد ولم يولد، نعم، لكن المعنى الأصل للكفء هو المماثل، يعني فلان كفء لفلان أي مماثل له، كفء إلى حد معين ليس كفء مطلقا. إذا قلنا إنه نفي للمثيل المماثلة التامة، لو كان فيهما آلهة لله لفسدتا، فهذا لا يوجد، وإن كان مجرد مقاربة فكذلك يدخل فيه نفيش الزوجة، ويكون قوله لم يلد ولم يولد إشارة إلى الزوجة، وكأن مجاهد رضي الله تعالى عنه أخذ بالسياق، يعني اقتنصها من السياق فنبه على هذا المعنى. ولا شك أن المعنى أيضا دال على غنى الله سبحانه وتعالى، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فكأن السورة كلها يعني تمشي على هذا المعنى اللي هو غنى الله سبحانه وتعالى. كان في فائدة كنت أريد أن أذكرها فالآن ذكرتها، لما قال قتادة: هذه سورة خالصة ليس فيها ذكر شيء من أمر الدنيا والآخرة، يعني خالصة في الله سبحانه وتعالى، ليس فيها شيء من أمر الدنيا والآخرة. هذا يمكن ندخل في باب النظر الموضوعي للسور، النظر الموضوعي للسور، لأنه كأنه نظر إليها موضوعيا وكان قال لنا أن هذه السورة كان خالصة لله، ليس فيها للدنيا والآخرة، ليس لأي مخلوق من دنيا أو آخرة أي حظ في هذه السورة، صارت سورة الإخلاص وسورة التوحيد. نعم، تقرأ النقطة الأخيرة.
واختلفت القراءة في قراءة قوله كفوا، فقرأ ذلك عامة قراءة البصرة كفوا بضم الكاف والفاء، وقرأه بعض قراءة الكوفة بتسكين الفاء وهمزها كفءا. الصواب من القول في ذلك أن يقال إنهما لغتان مشهورتان وقراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.
نعم، قرأ
كعب: إن الله أسس السماوات السبع والأرضين السبع على هذه السورة،
على التوحيد، على التوحيد، يكون أقام السماوات السبع والأرضين السبع على التوحيد، هذا مراده والله أعلم، اللي هو قول كعب ولا لا؟ أي نعم.